بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في إتمام هذا الباب العظيم، وهو باب الشفاعة. وكنا وصلنا عند المسألة الثالثة، وهي مناسبة الأدلة للباب، مناسبة الأدلة للباب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يا أخوان في هذا الباب 5 آيات، ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتلحظون أننا في أي باب الآن؟ ها؟ في الباب 16، بيعدي المقدمة بابا، ها؟ أليس كذلك؟ لأن عندنا 5 أبواب المقدمة، يليها 9 أبواب في التفسير، هذه كم؟ 14. ثم ذكر 4 أبواب لتفسير التوحيد، عفوا، ذكر 4 أبواب لبراهين التوحيد، فيكون عندنا 15، أي يشركون ما لا يخلق، و16 حتى إذا فزع، ويكون 17 معنا باب الشفاعة، ليس كذلك شيخ عبد الحميد؟ فيكون هذا الباب عندنا الباب 17 بعد المقدمة بابا. طيب، وتجدون من أول الكتاب إلى الآن 17 باب، كلها كانت آيات وأحاديث وبعض الآثار عن بعض السلف ممن تقدم. وهذا الباب الأول الذي يمر معنا فيه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح يا أخوان؟ فهذا عند اللي يدل على أن أهل السنة والجماعة يبنون عقيدتهم في الأساس على النصوص الشرعية، وأنهم إنما يجعلون أهل العلم أدلة وهداه للتفقه فيها، فيستنيرون بأفهامهم، لا أنهم يبنون اعتقادهم على آرائهم. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم مبنية على الكتاب والسنة، والذي يدل على ذلك أن كل الذي تقدم قال الله وقال رسوله، قال الله وقال رسوله. هنا احتاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن يبرز المعاني التي دلت عليها هذه الأدلة من خلال تقرير جامع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على ما سيأتي معنا بحول الله وقوته الإشارة إليه. طيب، مناسبة الأدلة لكتاب التوحيد، قلنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 5 آيات. الآية الأولى وهي قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في هذه الآية ينفي الله تبارك وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله، أي دون إذن الله. وفي ضمن هذه الآية نفي للشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، وهي التي كانت دينا لهم، حيث كانوا يظنون أن الشافع يملك حق الشفاعة ولو لم يؤذن له فيها، كما هو الحال في الشفاعة في الدنيا. فإنهم يعتقدون أن الشافع يملك حق البدء بالشفاعة ولو لم يؤذن له. هذا على جهة الإجازة يا أخوان. نقول ففيها التنبيه، ففي الآية التنبيه على شرط الإذن، ففي الآية التنبيه على شرط الإذن. وتلحظون هنا لماذا ننبه على هذا يا أخوان؟ لأن الشفاعة جاءت مثبتة ومنفية، فقد يتوهم المتوهم أن هناك تعارض في القرآن، تارة ينفي الشفاعة وتارة يثبتها، فيقال أن الشفاعة المنفية هي التي اختل فيها شرط من شروط الشفاعة، من ذلك هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هنا تنبيه لأهل الإيمان، وأن أهل الإيمان مما ينبغي أيضا أن يخاطبوا بالإنذار والتخويف، وهذا من الأهمية بمكان. طيب، ليس لهم من دونه، يعني ليس لهم من دون الله جل وعلا ولي ولا شفيع. إذا ليس لهم ولي ولا شفيع من دونه، أي من دون الله تبارك وتعالى، والمراد من دون إذن الله جل وعلا. ليس لهم شفيع يستقل بالشفاعة لهم أو تأييدهم ونصرتهم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ففيها التنبيه على شرط الشفاعة وإبطال الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، وهي الشفاعة المنفية. مناسبة الآية الثانية وهي قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية تظهر مناسبتها للباب من وجهين. الوجه الأول في تقديم ما حقه التأخير، فأصل الكلام في غير كتاب الله تبارك وتعالى أن يقال الشفاعة لله، الشفاعة لله، بمعنى الشفاعة كائنة لله، مبتدأ وخبر، واضح يا إخوان؟ فهنا قدم الخبر وهو الجار والمجرور على المبتدأ، واضح يا إخوان؟ فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فيكون المعنى حصر واختصاص ملك الشفاعة وأنها لله وحده دون من سواه. فالمالك للشفاعة من؟ هو الله جل وعلا. وقد نذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني يا أخوان في قوله تعالى جميعا، جميعا هنا جيء بها لتأكيد وحدانية الله وانفراده بملك الشفاعة، وأن الشفاعة بجميع أفرادها وصورها لله تبارك وتعالى ليست لأحد غيره، لا في ابتدائها ولا في مآلها. واضح يا إخوان؟ قل لله الشفاعة، قلنا التقديم والتأخير لوحده مفيد للحصر والاختصاص، ثم جيء بتأكيد انفراد الله تبارك وتعالى بتلك المعاني، حيث قد يظن الظان أن لله الشفاعة أي قبولها لا البدء بها، واضح يا إخوان؟ فجيء نقول لو لم يذكر جميعا لقيل أن التقديم هنا والتأخير يفيد الحصر والاختصاص، والأصل أن الشفاعة هنا تشمل جميع أفرادها، واضح يا إخوان؟ دفعا لذلك التوهم أن الاختصاص عائد إلى القبول جيء به جميع ليستغرق جميع صور الشفاعة سواء في ابتدائها أو في مآلها. الشفاعة بأن تشفع لا بد فيها من إذن الله تبارك وتعالى، والشفاعة بمعنى أن تقبل هذا لا بد فيه من إذن الله تبارك وتعالى، فضلا عما بينها من الصور والأحوال في تعيين الشافع ومن يستحق أن يكون من الشفعاء، وفي تعيين المشفوع فيه وفي من يستحق أن يكون من المشفع فيهم أو من ممن تقبل الشفاعة فيهم، واضح يا أخوان؟ على نحو ما تقدم في المجلس السابق. هناك وجه ثالث في هذه الآية يظهر بتمام الآية في السياق الذي قبلها. الآيات من سورة الزمر، يقول الله جل وعلا قبل هذه الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ففي الآية التي قبلها نجد أن الله عز وجل قال قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، ولا يعقلون. فالوجه الثالث أن الله عز وجل نفى ملك أي شيء عمن يتخذ شفيعا عند الله جل وعلا. وشيئا هنا نكر في سياق النفي، فتدل على أنهم لا يملكون أي شيء من شأن الشفاعة. واضح يا أخوان؟ طيب ننتقل للآية الثالثة. الآية الثالثة وهي قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجه الدلالة من هذه الآية أن من هنا اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي. المراد بالاستفهام هنا النفي. من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه. ويذكر علماء البلاغة أن النفي، عفوا، أن الاستفهام إذا جاء به بمعنى النفي فهو مشرب بمعنى التحدي، فيه شيء من معنى التحدي. واضح؟ وهذا يستخدم في أساليب العرب، كان يقول إنسان مثلا: من ذا الذي يسابقني، يعني لا أحد يستطيع مسابقتي، وفي نفس الوقت فيه شيء من التحدي للغير في أن يجاريه في السباق. واضح يا أخوان؟ وهذا من أساليب العرب التي جاء بنحوها كتاب الله جل وعلا. طيب الشاهد أن في هذه الآية جاء بالاستفهام على معنى النفي، فأصبح المعنى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فعاد الأسلوب إلى أسلوب من أساليب الحصر: نفي ثم استثناء. واضح يا أخوان؟ نفي ثم استثناء. وفي هذا بيان أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك حق الإذن بالشفاعة، وبه يتضح أن الله عز وجل هو الذي له الكمال المطلق، وأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يتقدم أحد بين يديه بالشفاعة قبل أن يؤذن له من الله جل وعلا. فالذي يملك ذلك اليوم على جهة الحقيقة هو الله جل وعلا. بل يقول أهل العلم أنه أصلا لا أحد، ليس فقط يملك حق أن يشفع، لا أحد يتجرأ على أن يتكلم أصلا إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا تتكلم نفس فضلا عن أن تحدث نفسها بأن تشفع. واضح يا إخوان؟ والشفاعة درجة أعلى من مجرد الكلام. طيب وبهذا نعلم وجه إيراد هذه الآية، أن فيه نفي الشفاعة التي يعتقدها المشركون في أن الشافع يملك حق البدء بالشفاعة. طيب الآية الرابعة وهي قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في هذه الآية، في هذه الآية تقرير ما سبق من المعاني، وفيها التنصيص على شرطي الشفاعة المثبتة، وهما الإذن والرضا. واضح يا أخوان؟ في قوله عز وجل: وكم من ملك، كم هنا هي التي تسمى الخبرية ليست الاستفهامية، وكم إذا كانت خبرية تفيد التكثير. فالملائكة كثر، ومع ذلك مع كثرتهم ومع ما لهم من الأوصاف الكريمة والأخلاق أو الخلقة العظيمة التي جاء ذكرها في النصوص، إلا أنهم لا يملكون أن يشفعوا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم. واضح يا أخوان؟ ويرضى عمن يشفع فيهم. إذن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي في أن يشفع، ويرضى عمن يشفع فيه. وبعض أهل العلم يطلق الرضا هنا على الشافع والمشفوع، وفي الحقيقة أن الإذن دليل على الرضا عن الشافع. الإذن ها دليل على رضا الله عن الشافع، لأن الشافع مكرم بالشفاعة، ومن كرمه الله عز وجل بالشفاعة فهو راض عنه. أما الرضا المراد هنا عن المشفوع فيه، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. واضح يا إخوان؟ الشاهد من هذه الآية أنه إذا كان الملائكة مع كرامتهم حيث وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد مكرمون، ومع كثرتهم لا يملكون حق البدء بالشفاعة، فكيف بمن دونهم أو فكيف بمن عداهم؟ واضح يا أخوان؟ قد يقول قائل ندخل هنا في مسألة المفاضلة بين الملائكة والصالحين من المؤمنين، نقول لا ليست واردة هنا. لماذا؟ الملائكة مقطوع بصلاحهم، أليس كذلك؟ مقطوع بصلاحهم، ومع القطع بصلاحهم إلا أنهم لا يملكون حق البدء بالشفاعة، فكيف بمن عداهم وصلاحهم مضنون دون أنبياء الله ورسله؟ واضح يا أخوان؟ طيب، وبالتالي نقول أنه لا يجوز سؤال الشفاعة إلا ممن يملكها ويملك الإذن فيها ويملك قبولها، وهو الله جل وعلا. مناسبة الآية الخامسة وهي قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتقدم فيما يتعلق بالحديث عن هذه الآية في الباب السابق، وأن هذه الآية نفت أربعة أمور هي أسباب تعلق أو وجود الشرك في القلوب، وتعلق بني آدم بمن يعبد من دون الله جل وعلا، وهي الملك والشراكة والإعانة والشفاعة. فهذه الآية يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له، فعاد الأمر كله لله جل وعلا، فهو المالك للشفاعة على الحقيقة، ولا يملك أحد دون الله عز وجل شيئا، فكيف تتعلق القلوب بغير الله جل في علاه؟ واضح يا أخوان؟ وهذه الآية أرجو أنكم رجعتم إلى كلام صاحب التيسير عنها وما قرره فيها. طيب، ننتقل إلى الباب الذي يليه، أو نقرأ كلام شيخ الإسلام عفوا نعلق عليه على جهة الإيجاز. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول نفى الله عما سواه، يعني عن كل الذي سواه، كل الذي يتعلق به المشركون. لاحظنا يا أخوان العمومات، نفى الله عما سواه يعني عن كل ما سواه من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون فضلا عما عداهم، كل الذي يتعلق به المشركون، كل أمر يتعلق به المشركون. يعني ما سبب شرككم؟ إما أن يكون أنهم يملكون ذلك النفع على جهة الاستقلال، فنفى الله عز وجل ملكهم على جهة الاستقلال، فينتقل الإنسان إلى أن ذلك على جهة المشاركة ولو لم يكن مستقلا، فنفى الله عز وجل أن يكون فيه شركاء أعوان ومعينين لله تبارك وتعالى في ذلك، لم يكن لله عز وجل ظهير ولا معين سبحانه وتعالى، بقي أن يكونوا شفعاء يشفعوا عند الله فقط، يتوسطون في طلب جلب الخير، واضح يا إخوان، أو دفع الضر، فنفى الله عز وجل ذلك أيضا عنهم. قال فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، وهو في معنى الشراكة، ملك استقلالا أو قسط منه على جهة المشاركة، أو يكون عونا لله معينا له، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين الله جل وعلا أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. ما الشفاعة المنفية؟ هي التي يظنها المشركون. وما الشفاعة التي يظنها المشركون؟ هي من جنس الشفاعات الدنيوية التي يبتدئ الشافع بها ولو لم يؤذن له، واضح يا أخوان، ويكون له جاه يدلي به عند المشفوع فيه بحيث أنه لا يرد شفاعته وإنما ليس له محيد عن قبولها رغبة أو رهبة. ثم قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يريد تقرير المعنى السابق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ، حتى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، أي أنا أهل لتلك المنزلة التي أنزلني الله عز وجل إياها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المقام المحمود، ولكن مع تلك المنزلة وأنه موعود بها من ربه جل وعلا لا يبتدئ بسؤال وطلب الشفاعة مع ما احتف به عليه الصلاة والسلام من أهليته لذلك ووعد الله عز وجل له بذلك حتى أنه سمي المقام المحمود. واضح يا أخوان؟ ومع ذلك لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ بذلك. يقول: ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهو مأمور بالشفاعة، واضح يا أخوان؟ مأمور بها، ممتثل لذلك الأمر. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهنا ينبه على الشرط الثاني، قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا يتجلى للمرء حقيقة قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو معرض للفتنة. وأعظم مخالفة في هذا الباب طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا، وتعليق القلب بأحد دون الله جل وعلا. فانظر كيف عوقبوا بمثل هذا الخذلان، حرصوا على التعلق بغير الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، وعلقوا قلوبهم بشفاعة الشفعاء، فطلبوا الشفاعة بالسبب الذي يكون مانعا من نيله، طلبوا الشفاعة بالسبب الذي يكون مانعا من نيلها. الشفاعة كل من يا أخوان؟ لأهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعته. فمن قال هذه الكلمة ووقع فيما يناقضها من الشرك بالله عز وجل فهو من أبعد الناس عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد. نشرح فيه الباب الذي يلي، وهو باب إنك لا تهدي من أحببت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
طيب يا أخوان، هذا الباب هو الباب الرابع من هذا القسم الثالث، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يا أخوان يقرر براهين التوحيد وحججه، لا زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر براهين التوحيد وحججه ويبطل عبادة غير الله تعالى. بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى إخوان في الباب السابق أن الشفاعة ملك لله عز وجل فلا تطلب إلا منه، بين رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا أن الهداية ملك لله تبارك وتعالى لا تطلب إلا منه جل وعلا. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. وهذا ينتزع من قلب المؤمن التعلق بغير الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق والإلهام حتى مع أحب الناس إليه وأحرصهم على هدايته، فكيف بمن دونه؟ واضح يا إخوان؟ وكيف بمن عداه صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها في أقرب الناس إليه، فكيف بحق من هو بعيد عنه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بمن هو غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ من باب أولى أنه لا يملك من هداية التوفيق والإلهام شيئا. وبهذا يعلم الموحد ويتيقن أن الذي بيده النفع والضر حقيقة في أمور الدين والدنيا وفي أمور الهداية والإضلال وفي أمور النجاة والعذاب في الآخرة إنما هو راجع إلى الله جل وعلا هداية وشفاعة وغير ذلك، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا. فوجب أن تتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى وحده وأن لا تتعلق بمن عداه. ومن عظيم فقه الشيخ رحمه الله تعالى يا أخوان أنه جاء بهذا الباب بعد باب الشفاعة. وجه ذلك الباب الأول والثاني في هذا القسم أبطل بهما أن يكون المخلوق مالكا للنفع والضر، وبين أن المخلوق عاجز وضعيف وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم جاء بباب الشفاعة ليبين أنه حتى لا يملك على جهة الاستشفاع ولا يملك البدء بالشفاعة حتى يؤذن له، جاء بهذا الباب ليقرر تلك المعاني. وفيه زيادة لطيفة وهي ليبين أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ويتضح هذا بحالي عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه. والاستغفار لعمه في معنى الشفاعة وهو طلب المغفرة له، واضح يا أخوان؟ ومع ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه تقرير وتحقيق أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما لم أنهى عنك دليل على الإذن، إذن فيهما معنى الإذن والرضا، الإذن والرضا. طيب المسألة الثانية مناسبة الأدلة، مناسبة الأدلة. ساق الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب آية وحديث، والحديث كالتفسير لي سبب نزول الآية، فالكلام عليهما واحد. فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأرفع الناس درجة عند الله وأقربهم إليه عز وجل، ومع ذلك لا يملك الهداية أي هداية التوفيق لأحد وهو حي، فكيف يملكها وهو ميت؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأرفع الناس درجة عند الله وأقربهم إليه عز وجل، ومع ذلك لا يملك الهداية أي هداية التوفيق لأحد وهو حي، فكيف يملكها وهو ميت؟ وإذا كان هو لا يملكها لأحد فلا شك أن غيره من باب أولى. فانتفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمران، من اعتقد واستيقن بهما زال عنه كل تعلق بالمخلوق. الأول أن يكون مالكا للنفع والضر، ومن ذلك هداية التوفيق. والثاني انتفاء والثاني عفوا علمه صلى الله عليه وسلم بالغيب والثاني علمه صلى الله عليه وسلم بالغيب. فنجد أن في الحديث والآية أنهما علمه صلى الله عليه وسلم بالغيب انتفى في حقه أمران: الأول كونه يملك، والثاني علمه بالغيب، كلاهما مما انتفى في حقه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لا يملك شيئا من النفع والضر، ومن جملة ذلك الهداية كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. والشيء الثاني في قول الله عز وجل: وهو أعلم وليس أنت. فالله عز وجل أعلم بالمهتدين، أي بمن سيكون من المهتدين ومن يستحقون الهداية، فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم علم الغيب. واضح يا أخوان؟ ومن كان كذلك فإنه هاي يا أخوان لا تتعلق القلوب به، وإنما تتعلق القلوب بمن يملك الهداية والنفع والضر، ومن يكون عالما بالمهتدين. واضح يا أخوان؟ وبهذا نكون انتهينا ولله الحمد من الحديث عن هذا الباب. من باب الفائدة فيما يتعلق بالهداية ومعانيها، أوصيكم بالرجوع إلى رسالة ابن القيم إلى أحد أخوانه، عقد فيها مبحث لطيف عن أنواع الهدايات، وكذلك في مدارج السالكين تحدث عن الهداية بكلام حسن ينبغي الإنسان أن ينظر فيه. بعد ذلك يا أخوان شرع الشيخ رحمه الله تعالى في قسم رابع من أقسام كتاب التوحيد، وعقد له أربعة أقسام. إذن فرغنا ولله الحمد من القسم الثالث، الآن سنشرع في القسم الرابع. القسم الرابع يا أخوان الذي سيكون معنا سيتحدث فيه الشيخ رحمه الله تعالى عن أسباب وقوع الشرك. قد يقول قائل: عرفنا أدلة وبراهين بطلان الشرك، فلماذا يقع الناس في الشرك؟ إذا كان الشرك بهذا الوضوح من البطلان، فما الأسباب التي حملت من وقع في الشرك على أن يقع فيه؟ فعقد لك أربعة أبواب هي من أعظم أسباب وقوع الناس في الشرك، وعقد لها الباب 19 والعشرين والحادي والعشرون والثاني والعشرون، وسنمر عليها إن شاء الله عز وجل في المجالس القادمة. نأخذ مقدمة لهذا القسم كما أخذنا في القسم الثالث مقدمة، نقدم بمقدمة لهذا القسم، نأخذها على جهة الاختصار. نقدم بمقدمتين للقسم الرابع، وهو الذي عقد في بيان أسباب الشرك. أما المقدمة الأولى فهي بيان أن الأصل في بني آدم هو التوحيد، وأن الشرك حادث وطارئ عليهم. وهذه المسألة يعنون لها في كتب أهل العلم: هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ إذا كنت تقرأ وترجع في كتب ما كتب في تاريخ البشرية، فستجد أن الناس هنا مختلفون ومضطربون. منهم من يقول، وهذا يقرره كثير ممن تأثر به للأسف اليوم النظريات الحديثة، أن الإنسان كان بدائيا همجيا ولا زال يترقى شيئا فشيئا حتى سمت نفسه وزكت روحه بأن يتطلب العبادات الروحانية، فبدأ يبحث عن إله لهذا الكون، هكذا يقررون. وهذا التقرير لا شك في بطلانه، وأنه مخالف لصرائح دلال القرآن والسنة ومقتضى الفطرة التي فطر عليها بني آدم. فنقول الحق أن الأصل في الإنسان هو التوحيد، وذلك لأن الأصل في بني آدم أنهم خلقوا من نفس واحدة. بنو آدم يا أخوان خلقوا من نفس واحدة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالذي يبحث هذه المسألة ينبغي أن يبحث فيها على ضوء أن أصل بني آدم هو أبوهم آدم، وأنها كانت نفس واحدة خلق منها زوجها وجاءت بعدها ذريته. واضح يا أخوان؟ فكيف يقال أن الأصل في بني آدم وأبوهم آدم أن الأصل فيهم الشرك؟ لا يكون ذلك إلا على اعتقاد أن هناك أصل لبني آدم غير آدم. واضح يا أخوان؟ على العقيدة التي جاءت في نصوص القرآن والسنة. طيب، نقول يدل على أن الأصل في الإنسان هو التوحيد وأن الشرك طارئ عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان نبيا يعبد الله، كان يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا مقطوع به، واضح يا أخوان؟ الوجه الثاني أن الله عز وجل بيّن في كتابه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد. أن الله عز وجل بيّن في كتابه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد، ثم طرأ عليها الشرك وتعدد الآلهة، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويفسر قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث، البعثة هنا كانت بعدما اختلفوا، الآية الأخرى وفيها: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. كانوا أمة واحدة أي مجتمعين غير مختلفين، واجتماعهم كان على التوحيد وعبادة الله جل وعلا. وجاء تفسير ذلك صريحا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وسيأتي إشارة إلى هذا الأثر بلفظ آخر إن شاء الله عز وجل معنا قريب. طيب، الوجه الثالث يا أخوان أن الله عز وجل أخبر في كتابه أن الفطرة التي فطرت عليها البشرية كلها هي الإسلام، وهو التوحيد الخالص لله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإقامة الوجه حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، ذلك هو الذي أو ذلك هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الوجه الرابع وهو يقرر الوجه السابق ويؤكد معناه، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه. لماذا؟ لأن هي الفطرة التي فطر عليها. يقول أبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. واضح يا أخوان؟ ويريد بذلك بيان معنى الفطرة هنا، وأنها الإسلام والحنيفية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الوجه الخامس وبه نختم هذه الأوجه، ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. طيب يا أخوان، هذه أوجه تقرر أن الأصل ببني آدم هو التوحيد، وأن الأصل في الإنسان هو التوحيد. لماذا نذكر هذا يا أخوان؟ نذكر هذا بحيث أن ننتقل إلى معرفة الأسباب التي تكون مؤدية إلى الشرك، وأن الشرك طارئ على ذلك الأصل. واضح يا أخوان؟ وهذا لها أثر في جملة من المسائل تتصل في ما يسمى بمعرفة الله جل وعلا وفطرية معرفة الله. هل معرفة الله عز وجل فطرية أو ليست بفطرية؟ وهذا ينبني عليه أيضا مسألة أخرى، أول واجب على المكلف، وقدمنا الإشارة إلى ذلك أو ما قدمنا، تكلمنا عن أول واجب على المكلف، أظن أشرنا إليها إشارة في موضوع هذا في تقرير، ما تكلمنا على مسألة أول واجب. طيب لعل تأتي لها مناسبة أخرى. الشاهد عندما نتحدث عن الأسباب، الأصل فيما يبحث عن سببه هو ما كان طارئا وعارضا. واضح يا أخوان؟ فإذا كان الشرك أصل في بني آدم، فلماذا نبحث ما أسبابه؟ هو موجود أصلا، فيبحث في أسباب التوحيد. لا، التوحيد لا يبحث في أسباب وجوده، هو الأصل. لماذا ينتقل عن هذا الأصل؟ أو ما الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في خلافه؟ هناك جملة من الأسباب نسردها سردا. طيب يا أخوان، وهو الأمر الثاني أو المقدمة الثانية، أسباب وقوع الشرك. أسباب وقوع الشرك، فنقول الشرك له أسباب يا أخوان توقع فيه، الشرك له أسباب توقع فيه، ولا بد للمسلم من معرفتها ليحذرها ويجتنبها. وهذه الأسباب من الممكن أن تجعل على قسمين، أسباب عامة وأسباب خاصة. أسباب عامة وأسباب خاصة. طيب يا أخوان، الأسباب العامة، الأسباب العامة وهي خمسة أسباب، ونستطيع أن نجعلها ثلاثة اختصارا، نجعلها ثلاثة يا أخوان تدرج فيها بقية الأنواع. طيب الأسباب العامة ثلاثة أسباب، الأول الجهل، الأول الجهل، والثاني تزيين الشياطين، تزيين الشياطين، والثالث الغلو، والثالث الغلو. هذه أسباب عامة. وما مرادنا عامة؟ مرادنا أنها من جهة عمومها أنها سبب في الضلال عموما، ومن جملة ما يدخل في أنواع الضلال الشرك بالله تبارك وتعالى. الجهل من أعظم أسباب الضلال، وأوجه الجهل التي توقع في الضلال إما أن يكون الجهل بالخالق، أو جهل بالمخلوق، أو جهل بالدين. لماذا يقع الإنسان في الشرك؟ إما أنه يجهل الخالق، لم يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، لم يعرفه بأسماءه وصفاته، فجهله بالله جعله يبحث عمن يتعلق به من خلقه. وتارى الجهل بالمخلوق، الجهل بضعف المخلوق ونقصه وفقدانه لصفات الكمال تجعل القلب يتعلق به. وهناك جهل بالدين، والسبب في ذلك أنه لم يتعلم دينه، فلم يعرف أن هذه الصورة من صور الشرك، أو أن هذا مما لا يجوز أن يصرف إلا لله. واضح يا أخوان؟ هذا على جهة الإجمال. السبب الثاني تزيين الشياطين، وهي حبائل الشيطان التي يسوغ فيها الشرك لبني آدم، وقد نهانا الله عز وجل عن اتباع خطواته، وسيأتينا حديث ابن عباس كيف وقع الشرك في قوم نوح. واضح يا أخوان؟ وأنه كان باتباع خطوات الشيطان وتزيينه لفعل ما لم يأذن الله جل وعلا به. وأما الثالث فهو الغلو، والغلو سيأتي معنا أنه هو السبب الأعظم في وقوع الشرك، وهو الذي ركز عليه الشيخ في هذه الأبواب. واضح يا أخوان؟ فالغلو سبب من الأسباب العامة، والغلو إما أن يكون في القبور أو في الآثار أو في الأشخاص. الغلو إما أن يكون في القبور والأضرحة، أو يكون في الآثار، أو يكون في الأشخاص. طيب يا أخوان، هناك يعني السببين اللذين تركتهما التصوير والاعتقاد في الكواكب. التصوير يندرج فيه تزيين الشياطين، والاعتقاد في الكواكب يندرج فيه الجهل بحقيقتها وهي من جملة المخلوقات، واضح؟ لكن جرت عادة أهل العلم على إفرادهما لعظم البلية بهما، وهما التصوير والاعتقاد في الكواكب. طيب، أما الأسباب الخاصة، فهي خمسة أسباب. الأول الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والثاني الاعتماد على الرؤى والمنامات، وغيرها من الحكايات. الثالث القياس الفاسد، والرابع التقليد، والخامس اتباع الديانات المنحرفة، أما الأول فهو أن يقف الإنسان على حديث ضعيف أو موضوع فيه الإذن بالشرك أو مسوغ من عبادة غير الله جل وعلا فيقع في الشرك، فيكون سبب وقوعه حديث موضوع أو ضعيف، واضح يا أخوان؟ الأمر الثاني الاعتقاد في الحكايات والمنامات، تحكى أن فلان رأى كذا، وأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفلان وأمر به أن يتوسل به أو يستغاث به ونحوها من الأمور. الثالث القياس الفاسد، وهذا من أعظم الأسباب التي أفسدت دين الناس، وهو القياس الفاسد، قياس الله بالمخلوق أو قياس المخلوق بالله تبارك وتعالى. والرابع التقليد، سواء كان للآباء أو للكبراء أو دعاة الباطل، التقليد غالبا إما يكون للآباء أو الكبراء أو دعاة الباطل من علماء السوء. والخامس اتباع الديانات المنحرفة، وأكثر ما يقع ذلك في مشابهة اليهود والنصارى، وقد جاءت النصوص في ذلك. من تتبع يا أخوان النصوص فإنه سيجد، سواء تتبع النصوص أو أحوال الناس، سيجد أن أسباب وقوع الناس في الشرك يرجع إلى هذه الأسباب، إما العامة أو الخاصة. والمقام يعني كالتمهيد، وتقدم لي الأبواب القادمة بحيث أنه يكون عندكم إلمام ولو مجمل. ومن أحب الاستزادة فعليه أن يرجع إلى ثلاثة كتب، الكتاب الأول الشرك في القديم والحديث، أبو بكر محمد زكريا، هذه رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في ثلاثة مجلدات، رسالة ماجستير نفيسة جدا، تكلم يا أخوان عن الشرك في القديم والحديث، وهي من الكتب والمراجع المهمة ما يستغني عنها طالب علم، خصوصا ممن عنده اهتمام في التوحيد. جمع لك ما يتعلق بالشرك في القديم والحديث ونشأته، مع تقرير أصول مسائل التوحيد وتقسيم التوحيد، ثم تكلم عن الشرك كيف بدأ وكيف نشأ وأسباب الشرك في القديم والعصور التي مرت بها، ثم تكلم عن صور ومظاهر الشرك الحديثة، سواء كانت في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات أو غيرها، مع مناقشة المشركين وأشهر الشبهات التي تثار، مع بحث أسباب وقوع الشرك في الأمم قديما وحديثا. الرسالة الثانية جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، للدكتور محمد أحمد لوح. ابن القيم رحمة الله عليه أخوان في جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد لوح، هذه رسالة أيضا في الجامعة الإسلامية، ما أعلم الآن هي رسالة ماجستير أو دكتورة، له رسالتان كلاهما مهمة في بابها، هذه والأخرى تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، ابن القيم رحمة الله عليه أخوان في الصواعق المرسلة في مقدمتها، وهذا مهم جدا أن ترجعوا إليه، في المقدمة ذكر بيان النبي صلى الله عليه وسلم للدين، ثم ذكر التأويل وأنواعه وصوره، ثم ذكر ابن القيم أنه من أعظم ما جنى على هذه الأمة التأويل الفاسد، وأنه جنى على هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات وفي أبواب توحيد الإلهية، وأنه ما وقع الشرك إلا بتأويل فاسد. بل أول معصية ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلمت لنا في مخلوقاته إنما كانت بتأويل فاسد وقياس فاسد، وقع من إبليس عندما عصى ربه تبارك وتعالى ولم يسجد لآدم. الرسالة الثالثة كتاب بعنوان شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، وهذه رسالة أيضا نافعة في 3 مجلدات، وأظن قدمتها لكم، تذكرون أين ذكرتها أو ما ذكرتها؟ في أبواب باب من تبرك في شجر أو حجر، أليس كذلك؟ في أبواب التبرك ذكرتها لكم هناك. طيب يا أخوان نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.